فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث والذي بعده في بيان حصول البلوغ، لأن الصغير يحجر عليه في ماله ويتولاه وليه ويحفظ له ماله إلى أن يبلغ الحلم. قال الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فيفك الحجر عنه ويدفع إليه ماله بشرطين: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد، لأن لا يكون سفيها. يعني بعض الناس ولو كان كبيرا يكون سفيها يبذر المال فيحجر عليه أيضا. وبماذا يحصل البلوغ؟ يحصل بإحدى علامات. العلامة الأولى الإنزال، فإذا أنزل المني بالاحتلام فقد بلغ، هذه علامة للذكر والأنثى. العلامة الثانية الإنبات، إنبات الشعر الخشن حول القبل، هذه العلامة الثانية للبلوغ. إذا أنبت الشعر الخشن حول القبل ذكرا كان أو أنثى بلغ. العلامة الثالثة وهي الأخيرة بلوغ السن، وهو 15 سنة. إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ، ولو لم ينزل ولو لم ينبت، آخر شيء بلوغ 15 سنة. والدليل هذا الحديث، حديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني. كانوا يعرضون الشباب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن رآه بلغ حمله السلاح وأدخله الجهاد في سبيل الله. وأحد هي الوقعة التي حصلت عند جبل أحد بين المشركين وبين المسلمين، سميت وقعة أحد لأنها وقعت عند جبل أحد. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في هذه الغزوة فلم يجزه، وهو ابن 14 سنة، فلم يجزه لأنه لم يبلغ. جاءت بعدها غزوة الأحزاب، غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة، وغزوة الأحزاب في السنة الرابعة بعدها بسنة، وسميت غزوة الأحزاب لأن المشركين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع القبائل يريدون القضاء على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حفروا خندقا حول المدينة يمنع اقتحام الخيل والدخول المدينة، فنفع الله بهذا الخندق، ولذلك سميت غزوة الخندق وغزوة الأحزاب. عرض ابن عمر بعد العرضة الأولى مرة ثانية عام الأحزاب، فرأى وقد بلغ 15 سنة، فأجازه وأذن له في القتال، في دخول القتال مع المسلمين. هذا دليل على أن سن البلوغ إذا لم يسبقه علامة من العلامات الأخرى فإنه 15 سنة للذكر والأنثى. وفي هذا رد على القانونيين والعلمانيين الذين يريدون أن يفرضوا علينا نظام الغرب، ويقولون لا يبلغ إلا 18 سنة، لا بلوغ إلا ب 18 سنة. هذا خلاف الدليل، هذا خلاف الدليل الذي جاء به الشرع المطهر، وإن قال به بعض الفقهاء هو خطأ. فالبلوغ بالسن يحصل 15 سنة للذكر والأنثى. نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
لما جاء الأحزاب وطوقوا المدينة وحال الخندق بينهم وبين المسلمين، انضم اليهود، بنو قريظة انضموا إلى المشركين ضد المسلمين، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يدافعون عن المدينة من أرادها بسوء، خانوا العهد وانضموا إلى المشركين. وهذا شأن اليهود، نقض العهود. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهم من صفاتهم نقض العهود، فنقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى المشركين. فلما خلص الله المسلمين من المشركين وأرسل عليهم الريح التي طردتهم عن المسلمين، وألقى الله الرعب في قلوبهم، وكفى الله المؤمنين القتال، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني قريظة الذين خانوا العهد في حارتهم ومنزلهم. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. فلما رأوا أنه لا خلاص من المسلمين، طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا هو حكم الله جل وعلا فيهم من فوق 7 سماوات. فنفذوا هذا الحكم، تقتل مقاتلتهم، فالبالغون يقتلون، ومن دون البلوغ يستعبدون ويسترقون نكالا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الخائنين. فكانوا يكشفون عن الشباب، فمن رأوه قد أنبت قتلوه لأنه من المقاتلة، ومن رأوه لم ينبت تركوه لأنه من الذرية. وكان عطية القرظي ممن لم ينبت، فصار مع السبي وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وصار من خواص المسلمين، وراوي هذا الحديث. فهذا دليل على أن إنبات الشعر الخشن يعتبر علامة على البلوغ، وفيه جواز كشف العورة لأجل الحاجة للعلاج، لرؤية هل هو بلغ أو ما بلغ إذا اشتبه فيه إلى آخره. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،
وهذا مذكور في قوله تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، يعني ظاهروا المشركين من صياصيهم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هذا في القرآن. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها مقال أنه منقطع أو أنه مرسل فلا يحتج به، هذا من ناحية السند. من ناحية المعنى فإنه تعارضه الأدلة من الكتاب والسنة أن المرأة حرة في مالها وليس لزوجها عليها حجر، ولا يمنعها من التصرف في مالها. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، فالله جعل للمرأة ميراثا وجعل لها أن تتمول المال، تملك المال وأن تتصرف فيه وأن تتصدق منه، فالأدلة من الكتاب والسنة تخالف هذا الحديث في أن المرأة حرة في مالها ولها أن تتصرف فيه تصرف الرجل في ماله. نعم.
وعن قبيصة بن مخالق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم.
نعم، هذا قبيصة بن المخارق رضي الله عنه تحمل حمالة يعني غرامة بسبب الإصلاح، قام بالصلح بين قبيلتين، تحمل مالا في مقابل ذلك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعينه على هذه الغرامة، فقال له: أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة في ماله، غني هو غني لكن أصيب بجائحة ظاهرة يراها الناس في ماله أصبح فقيرا، فهذا يحل له أن يسأل الناس. ورجل أصابه فقر، كان غنيا فأصابه فقر بدون جائحة، إنما أصابه فقر راح المال خسر، فهذا الأصل أنه غني، الأصل أنه غني، فلا يقبل قوله أنه معسر لأن الأصل أنه غني ولا نزل به جائحة ظاهرة، هذا لابد من شهود يشهدون أنه قد احتاج وأنه قد أعوز ماله. والشهود ثلاثة، شهود العسرة ثلاثة: إذا ادعى الفقر وهو كان غنيا وادعى الفقر فلا بد من شهود على العسرة، وهم ثلاثة يشهدون أنه قد أصيب في ماله وأصبح فقيرا، هؤلاء يسمون شهود العسرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.